الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي معشر قال حدثنا أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن أبي معشر مثله. قال الإمام أبو عيسى: حديث أبي هريرة قد روي عنه من غير هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه، واسمه نجيح مولى بني هاشم. قال محمد: لا أروي عنه شيئا، وقد روى عنه الناس. قال محمد: وحديث عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أقوى من حديث أبي معشر وأصح. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن أبي بكر المروزي قال حدثنا المعلى ابن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال الإمام أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وإنما قيل عبد الله بن جعفر المخرمي لأنه من ولد المسور بن مخرمة، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس. وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. وقال ابن المبارك: ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا لأهل المشرق. واختار عبد الله بن المبارك التياسر لأهل مرو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة، وقد تعلقت بمسألة من مسائل القبلة التي تقدم أن استقبالها شرط من شروط صحة الصلاة، واستقبال القبلة لا تعلق به أجانبان: الجانب الأول يختص بالمكيين، والجانب الثاني يختص بمن كان خارج مكة. وقد بينا أحكام استقبال القبلة لمن كان داخل المسجد أو داخل الحرم، فأما من كان خارج مكة فإن هذا الحديث أصل عند العلماء رحمهم الله، أن العبرة في الاستقبال أن يستقبل الجهة التي فيها مكة شرفها الله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة، فدل على أنهم إذا نصبوا وجوههم إلى هذا الجانب فإنه قد أجزاهم، وأنه لا يشترط أن يتحرى التحري الدقيق الذي لا يمكن لكل أحد. ومن هنا نص العلماء رحمهم الله على أنه إذا كانت القبلة في حقه في جهة الجنوب كأهل المدينة فإنه يتجه إلى الجنوب فقط، وأنه إذا انحرف عن الجنوب المحض قليلا ذات اليمين أو ذات الشمال أجزأ. وكذلك إذا كان من أهل المغرب فإن القبلة في حقه جهة المشرق، فحينئذ يستقبل جهة المشرق حتى ولو انحرف عنها قليلا إلى اليمين أو قليلا إلى اليسار، فإن ذلك لا يضره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما بين المشرق والمغرب قبلة. ومن هنا يتبين أن ما يوجد في زماننا من الآلات الحديثة والتي تدل على جهة القبلة على أقرب الوجوه ليست هي الفيصل على كل حال، بمعنى أنه لا ينبغي أن تخطأ المساجد وتهدم محاريبها وتغير قبلتها إذا كانت إلى الجهة فقط، فالانحراف إلى جهة اليمين أو جهة اليسار عن القبلة لا يضر ما لم ينتقل المصلي بذلك الانحراف إلى جهة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث الشريف على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، فلو أن شخصا انحرف قليلا إلى جهة الجنوب الغربي أو الجنوب الشرقي فإنه بين المشرق والمغرب بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مستقبلا. وعلى كل حال فالله وسع على هذه الأمة في استقبال القبلة، ولا يشترط أن يكون الإنسان متجها اتجاها تاما حتى لا يخالف بالانحراف ولو باليسير، فإن الصف الطويل لو كان إمامه على جهة القبلة المحضة فإن طرفي الصف لا شك أنهم سينتقلون إلى جانبنا آخر، لأنهم بطول الصفوف لا يسامتون القبلة التي يسامتها الإمام. ومن هنا جاءت التوسعة في الشريعة الإسلامية أن العبرة أن يكون في الجهة فلا ينتقل إلى جهة غيرها، وإنما جرى التنبيه على هذا الأمر لأن الناس في زماننا أصلحهم الله توسعوا فأصبحوا يشوشون على المساجد بأنها منحرفة عن القبلة بسبب الآلات الموجودة، وينبغي أن يعلم أن هذه الآلات قد تأتي على جهة التقريب لا على جهة التعيين، فإن هذه الآلة تنظر إلى سمت مكة، فإن كانت الآلة تنظر إلى سمت الكعبة فبالإجماع سمت الكعبة ليس بلازم، إنما المراد أن يستقبل جهة مكة، فمن كان خارج مكة فبالإجماع أنه يستقبل جهة مكة وليس بشرط أن يستقبل الكعبة عينها، لأن ذلك متعذر، ولو ذهبنا نلزم الناس باستقبال عين الكعبة بهذه الآلات لأصبح أمرا عسيرا على الناس، ولذلك ينبغي أن ينظر إلى حكم الشريعة وأن لا يضيق على الناس ما وسع الله عليهم، فالعبرة أن يستقبلوا جهتهم فيما بين الجهتين، فإن كانوا من أهل المشرق استقبلوا المغرب حتى ولو انحرفوا قليلا عن المغرب المحض ما لم ينتقل الانحراف بهم إلى جهة أخرى فحينئذ يضر، وأما إذا لم ينتقل فإن الأمر واسع بتوسعة الله جل وعلا على عباده. وقوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة يدل دلالة واضحة على أن أهل المدينة يستقبلون جهة الجنوب لأنهم بين المشرق والمغرب فيستقبلون جهة الجنوب، ولا لأن القبلة في حقهم جنوب المدينة، وأما إذا كان الإنسان في غير المدينة فإنه ينظر إلى سمت القبلة في جهة في حق البلد الذي هو فيه، فمن كان من أهل الشام فإنه يستقبل جهة الجنوب لأن مكة في بالنسبة له جنوبا فيستقبل جهة الجنوب، ولا يشترط أن يتمحض، فلو انحرف قليلا عن الجنوب المحض فإنه لا يضره، وهكذا بالنسبة لأهل المشرق والمغرب، فإنهم يستقبلون الجهة التي هي سمت الكعبة سمت مكة، ولا يشترط في حقهم أن يسامتوا الكعبة لتعذر ذلك كما هو معلوم، ولو أمكن في حق الرجل والرجلين وحق الجماعة اليسيرة فلا يتيسر ذلك للصف الطويل. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله دليلا، وقد أخذ العلماء دليل هذه المسألة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع يصلي بعرفات، وكذلك في المشعر وفي منى يصلي بالصفوف الطويلة من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، حيث كان معه 100,000 من أصحابه، ولا شك أن الصفوف كانت طويلة ولذلك كان يصلي. فلو تيسر في حقه استقبال عين الكعبة كما ذكر بعض العلماء فإنه لا يتيسر لطرفي الصف، ففهم من هذا أن من كان داخل مكة نظر إلى المسجد، ومن كان خارج مكة نظر إلى مكة نفسها، وهذا كله توسعة من الله سبحانه وتعالى وتيسير. وكما أن الحكم في الصلاة أن يكون بين المشرق والمغرب، كذلك الحكم بالنسبة لقضاء الحاجة، فإنه لا يجوز إذا كان بالمدينة أن يقضي حاجته بين المشرق والمغرب، بل ينبغي عليه أن ينصرف إلى جهة أخرى غير جهة الجنوب والشمال. ولذلك قال وقد أخذ ذلك من حديثنا حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان في هذا القبر وفي هذا السمت فإنه مستقبل للقبلة. ومن المعلوم أنه إذا كان بين المشرق والمغرب في المدينة وقضى حاجته فإما أن يستقبل الكعبة وإما أن يستدبرها، وقد دل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فأمر أهل المدينة أن يستقبلوا جهة المشرق أو جهة المغرب. وهذا حديث صحيح يدل على أن من انتقل فيما بين المشرق والمغرب فانحرف فإن انحرافه لا يضر. فالحمد لله على التيسير، والشكر له سبحانه وتعالى على هذه الرحمة، إذ لو كلف العباد أن يستقبلوا عين الكعبة لوجدوا في ذلك من العسر ومن الضيق ما لا يخفى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا أشعث بن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال الإمام أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان. وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق.
هذا الباب قصد المصنف رحمه الله أن يبين فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في من كان في من اشتبهت عليه جهة القبلة، حيث بين هذا الحديث أن السنة أن يصلي ويجتهد على حسب حاله، فإذا تبين له أنه أخطأ في اجتهاده فلا حرج عليه. وهذا الحديث أصل عند العلماء رحمهم الله في مسائل عديدة، ومن أشهرها مسألة الاجتهاد في القبلة. فالأصل عند العلماء رحمهم الله أن من كان في السفر عليه أن يتحرى ويجتهد، فينظر إلى الدلائل والأمارات التي نصبها الله جل وعلا والتي تدل على جهة القبلة كالشمس والقمر والنجوم، فإن كانت عنده معرفة بالنجوم ودلائلها عمل بذلك واجتهد وتحرى الصواب في جهة القبلة فإذا فعل ذلك أجزأ. وهكذا بالنسبة للمواضع والمنازل والديار والأماكن يعمل بالأمارات والعلامات الموجودة فيها، والاجتهاد في السفر أكثر منه في الحضر، وفي الحضر يضيق أمره ضيقا شديدا. فالأصل أن من نزل في مدينة أو قرية وهو لا يعرف قبلتها فالواجب عليه أن يسأل أهل هذه المدينة عن جهة القبلة، ولو لم يتيسر له أن يجد من يسأله فإنه يبحث عن محاريب المساجد ونحوها. فمحاريب المساجد عند العلماء دليل على القبلة، ومن هنا استقال بعض العلماء إن وجود المحراب في المسجد يفهم منه ذلك، ويقصد منه معرفة جهة القبلة لمن دخل المسجد من غير أهله، فإنه بالمحراب يستدل على جهة القبلة، فأمره من جهة التعبد بعيد من هذا الوجه. فالمقصود به مصلحة تبع وليست بمصلحة أساسية بحيث يقصد به التعبد. وقد كره السلف والأي طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الطاق كما هو معلوم، ولكن وجوده شيء والصلاة فيه شيء آخر، حيث قال بعض العلماء إن سبب الكراهة أن يدخل الإمام فيه فلا يراه طرف الصف وهم محتاجون إلى رؤية الإمام ونحو ذلك مما ذكر من الأعذار. لكن المقصود أن المحاريب تدل على جهة القبلة، وكان الناس في القديم ربما نزل المسافر فلم يجد مكانا إلا المسجد، فإذا أراد أن يصلي نظر إلى المحراب، وهذا معين على معرفة جهة القبلة. كذلك يجب على من نزل بمدينة أو قرية وهو لا يعرف جهة القبلة أن يسأل أهلها، فالواجب عليه السؤال، وهذا بإجماع العلماء، لأن القدرة على اليقين تمنع من الشك، فهو قادر على أن يعرف الجهة التي أمره الله باستقبالها، فلا رخصة في حقه لوجود الإمكان، والتكليف مرتبط بالإمكان، فهو مكلف بالفرض الذي أوجب الله عليه. وأما إذا كان الإنسان في السفر فالأمر فيه أوسع، وبناء على ما تقدم، فمن نزل في المدينة أو القرية وأمكنه السؤال فاجتهد وصلى فإنه لا يحكم بصحة صلاته إذا أخطأ في اجتهاده، فالواجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن الاجتهاد الذي اجتهده لم يؤذن له به. وأما إذا وافق القبلة فوجهان للعلماء، قال بعض العلماء إنه قد اجتهد في غير موضع الاجتهاد فلا يحكم بصحة صلاته مطلقا سواء وافق القبلة أو لم يوافقها، وقال بعض العلماء وهم الجمهور إنه إذا اجتهد داخل المدينة فأصاب ووفق فصلاته صحيحة لأنه توجه حيث أمر، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. وأما إذا كان الإنسان في السفر فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون عالما مجتهدا يعرف مواضع القبلة، والمراد بالعلم والاجتهاد أن تكون عنده معرفة يمكن عن طريقها أن يعرف جهة القبلة. فإذا كانت الحالة الثانية أن يكون غير مجتهد غير عالم بجهة القبلة ولا يمكنه الاجتهاد. فأما إذا كان عالما بجهة القبلة عن طريق الدلائل والأمارات فالواجب عليه أن يعمل فكره واجتهاده، فإذا أعمل فكره واجتهاده في الاستدلال فإنه حينئذ يتعبد ويتقرب لله سبحانه وتعالى بما أداه إليه اجتهاده. فإن خالفه أحد وقال له القبلة يمينا وقال هو بل شمال فحينئذ لا يطيعه إذا لم يتبين له صواب قوله، لأنه إذا خالفه مجتهد فإنه لا يجوز له أن يترك يقين نفسه لظن غيره، وهو يعتقد أن ظن ذلك الغير خاطئ، فلا يجوز له أن يستقبل قبلة الغير. ولكن إذا كان الغير أعلم منه أو ذكر له دليلا هو أقوى من دليله فالواجب عليه أن يتبعه إنصافا ورجوعا إلى الحق والصواب. وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله حتى في مسائل العلم، فمن رزقه الله مرتبة العلم والاجتهاد والنظر فالواجب عليه أن يعمل باجتهاده ونظره. وأما إذا كان الشخص غير مجتهد فإن الواجب عليه أن يرجع إلى أهل العلم والاجتهاد فيسأل من برفقته من الإخوة والصالحين الموثوق باجتهادهم عن جهة القبلة، فإذا اجتهد المجتهد منهم اتبعه، لأن الفرض في حق الجاهل أن يتبع العالم حتى ولو كان هذا الجاهل بجهة القبلة من طلاب العلم. ومن كان يعرف جهة القبلة عن طريق النجوم أو عن طريق الأمارات والدلائل الأخر من عوام الناس فإن عنده علم ومحتكم إلى علمه، فالواجب أن يتبعه ويعمل بقوله. وإذا تردد أمره فوجد شخصان كلاهما يعرف جهة القبلة واختلفا، فهل يتبع هذا الرجل، هل يتبع أحد هذين الاثنين أو يصلي الصلاة مرتين؟ والجواب أنه ينظر إلى أصلحهما وأعلمهما، فإن كانا في الصلاح والعلم بالاجتهاد والقبلة في مرتبة واحدة فإنه يكون مخيرا، إن شاء صلى إلى هذه الجهة أو صلى إلى الجهة الأخرى، فيجوز له أن يصلي إلى إحدى الجهتين كالحال إذا اشتبهت القبلة على المجتهد، فإنه يصلي على أي المواضع يكون ظنه بوجود القبلة فيها. وهذا الحديث حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه في قصتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، تضمن مسألتين: المسألة الأولى تتعلق بسبب نزول هذه الآية الكريمة من سورة البقرة في حكم استقبال القبلة، والمسألة الثانية تتعلق بالشخص إذا اجتهد وتحرى وتبين له أنه أخطأ في الاجتهاد والتحري، هل يطالب بإعادة الصلاة أو لا يطالب؟ ونظرا لضيق الوقت فإننا نقتصر على المسألة الأولى في سبب النزول. فقد اختلف العلماء رحمهم الله وأئمة التفسير في سبب نزول هذه الآية الكريمة على ثلاثة أقوال. القول الأول إنها نزلت في هذه القصة والحادثة، وحينئذ تكون متعلقة بمسألة المجتهد إذا اجتهد في جهة القبلة وتبين له خطأ الاجتهاد. وقال بعض العلماء وهو القول الثاني إنها نزلت في من اشتبهت عليه القبلة، فإنه يصلي على أي جهة كان. والفرق بين القولين أن القول الأول يتعلق بإعادة الصلاة وتبين الخطأ بعد فعل الصلاة، وأما بالنسبة للقول الثاني فإنه يتعلق بالابتداء، أي حصول الاشتباه عند الابتداء، ويدل على أن المسلم مخير في استقبال أي جهة كان. وأما بالنسبة للقول الثالث في المسألة فقال أصحابه إن هذه الآية نزلت في استقبال القبلة على الدابة إذا صلى المصلي نافلة في حال السفر. وهذه المسألة دل عليها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، وحديث أنس بن مالك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به إلا المكتوبة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر على دابته النافلة حيثما توجهت به الدابة، وأن الآية نزلت في هذه المسألة. وأقوى الأقوال القول الأول والثاني أنها إما أن تتعلق بالاجتهاد قبل فعل الصلاة، وإما أن تتعلق بخطأ الاجتهاد بعد فعل الصلاة. وسنذكر إن شاء الله تعالى ما خلاف العلماء رحمهم الله في المجتهد إذا اجتهد في طلب القبلة وتبين له خطأ الاجتهاد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما صحة حديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا حديث ضعيف فيه ضعف، وضعفه غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم. والأصل أن تسوية الصفوف واجبة، وأنه لا يجوز للمصلين والمأمومين أن يتساهلوا في هذا الأمر. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يكبر تكبيرة الإحرام حتى يأتيه رجال ويقولون له إن الصفوف قد استوت، من شدته في أمر تسوية الصفوف تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توعد من تساهل في هذا الأمر، حتى قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قيل بقوله ليخالفن الله بين وجوهكم أي أن القلوب والعياذ بالله يضرب بعضها ببعض، فيكون في هذا وعيد شديد بالفتن والمحن. ولذلك ينبغي على الأئمة أن يحرصوا على هذا الأمر، لكن إذا كان الناس أو أهل الحي حريصين على تسوية الصف وعلم الإمام أنهم يراعون ذلك فليس هناك داع أن يتأخر في التكبير، لأن الصحابية بيّن لنا أن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة عقلوا وفهموا عنه تركهم، قال: فلما رآنا عقلنا تركنا، يعني تركنا على أمرنا، فهمنا أننا مطالبون بتسوية الصفوف. أما إذا كان الناس حريصين على تسوية الصفوف والإمام يعني يتأخر وينظر، فهذا ربما يفوت على الناس فضيلة أول الوقت، ومنبغي على الإمام أن يكون فقيها ملما بهذه الأمور، يأمرهم بتسوية الصفوف ويتعاهد متى ما كان الأمر يسع، وأما إذا كانوا حريصين على ذلك أو كان مع رفقة من طلاب العلم أو نحو ذلك فإنه يأمرهم بالتسوية ويحرص على إدراك فضيلة أول الوقت، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما مناسبة ترجمة الباب للحديث حيث كانت الترجمة الصلاة بغير القبلة في الغيم والحديث ذكر أنه في ليلة مظلمة؟ أثابكم.
الصلاة في غير القبلة يعني هذا أمر استغفر الله، على كل حال الليلة المظلمة لو كانت النجوم وما في غيم يزداد النجوم لمعانها وتكون القبلة أوضح من كل شيء، فالمراد بقولي مظلمة يعني فيها غيم، لأنه لا يمكن غالبا أن يوصل بهذا، لأن إذا كانت مظلمة المراد بها الليل ما يقال ليلة مظلمة لأن كل ليلة مظلمة، فينبغي أن يكون طالب العلم بعيد النظر وأن يفهم. يعني الصحابة رضوان الله عليهم عندهم تعبير والعرب عندهم أساليب، يعني لما يقول لك ليلة مظلمة هو ما في ليلة يعني مشرقة، طبعا صحيح الليالي البيض تكون منيرة، لكن يفهم من هذا أن مراد الصحابي أنه وجد بيننا وبين السماء غيم، ولذلك جاء في بعض الروايات لأن في هناك حديث جابر وحديث ابن عباس عند البيهقي والدارقطني وابن حبان، وحديث ابن عباس أخرجه في الدر المنثور وابن مردويه أيضا في التفسير، هذه كلها شواهد في بعضها ما يدل على أن المراد بها أنهم كانوا في ليلة كثيرة الغيم يعني فيها غيم. وأما إذا كانت الليلة ما فيها غيم وليس هناك، بعض الأحيان قد تكون مظلمة بسبب الغبار والأتربة وتشتبه القبلة بسبب ذلك، قد يحدث هذا، لكن غالبا إذا قيل ليلة مظلمة ينبه على أن فيها سحب أو حيلة بين الإنسان وبين رؤية الكواكب فيها. إذا وجدت الكواكب أو كانت السماء صحوا، إذا لم يحل بينه وبين نظر النجوم أو كانت السماء صحوا فالقبلة سهلة، لأنه إذا كان بين المشرق والمغرب فمعلوم ينظر إلى جهة القمر فيجعل القمر إما عن يساره وإما يجعله على يمينه على حسب أول الليل وآخر الليل. وهكذا إذا كان في سفر في النهار يستدل بالشمس، فإن كانت القبلة شرقية الموضع الذي هو فيه في المشرق يعني خرج من المغرب إلى مكة، فطبعا تكون القبلة في جهة المشرق، لأن بالنسبة للكعبة بالنسبة للمغرب شرق، فحينئذ يستقبل مشرق الشمس في أول النهار ويستقبل ويضع ويجعل المغرب الشمس وراء ظهره، آخر ما إذا أراد أن يصلي المغرب يجعل غروب الشمس وراء ظهره لأنه يستدل بالجهات. وهكذا إذا كان مثلا من أهل الشام أو أهل الجنوب فإنه قبلته دائما إما أن تأتي الشمس عن يمينه أو تأتي عن يساره حتى يكون بينهما، لأن الشامي والجنوبي القبلة إما في شيء جهة الشام بالنسبة لأهل الجنوب وإما في جهة الجنوب بالنسبة لأهل الشام، فيجعل القبلة إما عن يمينه إذا كان في أول النهار، إذا كان في أول النهار وكان من أهل يعني شامية الكعبة فإنه يجعل المشرق عن يساره والعكس في آخر النهار، وعكس هذا العكس بالنسبة لأهل الشام فإنهم ينظرون إلى وضع القبلة الشمس في أول النهار عن يمينهم أو عن شمالهم سواء كانوا من جهة الشمال أو جهة الجنوب. على كل حال الكواكب تدل، الشمس القمر يدلان على جهة القبلة، فيجتهد ويتحرى بهذه الأدراك. أما بالنسبة للترجمة فالترجمة واضحة واضحة جدا، والمراد بالحديث وجود الغيم الذي يحول بين الناظر وبين الكواكب والنجوم حتى يستدل بها على، وهذا يدل على أن السلف والأئمة كانوا يعتبرون الاستدلال بالنجوم، لأن قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ومن غرائب ما يكون أن النجم يقال لك تسير إذا أردت قرية كذا، كانوا في القديم يقولون تسير إذا أردت قرية كذا وكذا فتضع هذا النجم على كتفك الأيمن فإن تحول عن يسارك فأنت في قرية كذا، وتسير مثلا قدر كذا كأنهم يقدرون المسير ثم ضعوا عن يسارك إذا أنت في قرية كذا، وفعلا تسير لأن النجوم ثابتة، فسبحان الحكيم العليم وسبحان الخلاق العليم الذي أبدع صنعه وأبدع خلقه جل جلاله وتقدست أسماؤه. فعلى كل حال الاجتهاد بالنجوم معتبر، ونص المصنف رحمه الله على مسألة الغيم يدل على أن الأصل أنه ينظر إلى السماء ويستدل بها. ذكر بعض مشايخنا رحمة الله عليهم أن الاستدلال ليس إلى هذا الحد بل إلى ما هو أعظم من هذا الحد. يقول سافرت كان يفسر لنا قوله تعالى من سورة النمل: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. فيقول رحمة الله عليه: يقول كنت صغير السن وسافرت فركبت البحر، فكان قائد السفينة يقول في البحر الأحمر كثير الشعب المرجانية، يقول فينظر إلى السماء ويقود في الليل، وكنت صغير السن يقول حدث، فسألته وقلت له: الذي يقود ينظر أمامه أنت تنظر إلى السماء؟ فقال: يا بني هناك بعض النجوم نستدل بها على الشعب المرجانية. يعني فعلا يقول بالتجربة والخبرة عرفوا مواضعها من خلال هذه النجوم. هذا شيء يعني تحار فيه العقول، لأن الله رحيم بخلقه، وما خلق هذا الكون إلا لكي يذكره عبده ويسبحه ويمجده سبحانه وتعالى، وذلك لفت الأنظار والأبصار. فالشاهد على مسألة أن النجوم تدل على القبلة وتدل على ما هو أكثر من ذلك وأعمق، ما لم يفضي إلى محذور مثل نسأل الله السلامة العافية الطوالع ونحوها من الأمور التي فيها الشرك وادعاء علم الغيب. نسأل الله أن يعصمنا من الزلل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة التراويح بعد كل ركعتين أثابكم الله؟
يجوز، نعم، وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعاء الاستفتاح في كل صلاة سنة، ولكن إذا كبرت وراء الإمام وشرع الإمام بالقراءة تترك دعاء الاستفتاح وتنصت للقراءة وتسقط، يسقط عنك الدعاء، ويكتب الله لك أجر قراءة هذا الدعاء، لأنك لولا العذر لما تركته، لأن دعاء الاستفتاح ليس بواجب، وإنصاتك للقراءة في الصلاة لازم عليك، فحينئذ يسقط دعاء الاستفتاح في شروع القراءة. ومن هنا قال العلماء أن الشروع في الركن البعدي اللي هو قراءة الفاتحة يسقط هذه السنة إذا شرع. فلو أنه كبر ونسي أن يقول دعاء الاستفتاح فقرأ أول الفاتحة أو قال الحمد، فإذا قال الحمد لا يتدارك، لأنه لا يترك الركن لما هو مسنون. وقالوا أيضا من فوائده أنه لو كبر وراء الإمام تكبيرة الإحرام وأدركها أراد إدراكها 40 يوما، فالعبرة ألا يشرع بقراءة الفاتحة إذا كان أثناء دعائه للاستفتاح. وعلى كل حال يجوز أن تقول دعاء الاستفتاح ويسلك، وعلى الأئمة أن لا يتعجلوا. بعض العلماء يرى أنه في التراويح يقال دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى ولا يقال في بقية الركعات، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح قيام الليل بالدعاء الطويل: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الدعاء حديث علي رضي الله عنه في الصحيح. ولكن المشكلة أن بعض الإنسان أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يدرك أقل أدعية الاستفتاح، وهذا بسبب بعض الأئمة أصلحهم الله أنهم يستعجلون. ينبغي أن يعلم أن الصلاة خيرها وبركتها وفضلها في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الاستعجال الشديد الذي يفضي إلى ترك السنن وضياعها على الناس أنه خلاف السنة. والله عز وجل جعل الخير كل الخير في اتباع نبيه عليه الصلاة والسلام. كم من رحمة تكون في قراءة هذا الدعاء وفي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرحمة والهدى والخير والبركة والأجر والثواب كله مقرون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام لا يستعجل، يعني ما هي إلا بضع ثواني يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، ويحرص ما دام أنه يقول إن سأخذ بالقول الذي يقول أن دعاء الاستفتاح يكون في أول الصلاة لأن القيام سيكون متصلا فيكون في أول الركعتين، يحرص على السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح بالأدعية الطويلة، فيحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو دعاء استفتاح يستفتح به صلاته، ويعلم الناس السنن وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدلون على ذلك. ومن هنا ترك هذه السنن والتساهل فيها والاستعجال ضيع على الناس السنة، حتى لو أن إماما الآن أراد أن يطبق هذه السنة لأنكروا عليه، لأن لم نطبقها ولم يتعاهد الناس هذه السنن ولم يحرصوا على تطبيقها في الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن نعلم أن الصلاة موقوفة على القبول، فوالله لو انتصبت قدمه منذ أن تلده أمه إلى أن يورى في قبره ولا يتقبل الله منه شيئا فإنه عامل ناصب لا حظ له في عمله. الإنسان يبحث عن القبول، والقبول من أول دلائله وأماراته التوفيق للصواب واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأسعد الناس وأولاهم بالقبول من الله جل وعلا من تحرى السنة وأحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرص عليه. فيمكن الناس من قراءة هذا الدعاء، يمكنون، لا نقول يطول متفاحش، يطول متفاحش هي كلها ثواني قليلة. قراءة الفاتحة بعض الأحيان بمجرد ما نقول آمين ما تفاجأ إلا والإمام قد بدأ بقراءة السورة وكأننا نلهث ونجر وراء شيء، أبدا. بل على الإنسان، على الإمام أن يحرص على تمكين الناس من قراءة الفاتحة وعلى الخشوع وعلى تدبر القرآن وأن نحقق مقصود الشرع. ولذلك قرر الأئمة، ومن قرر الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات له كلام نفيس في كتابه الذي يقال إنه أول من كتب في كتاب المقاصد، يقول في أحد فصول المقاصد: قصد الشارع أن يكون قصد المكلف موافقا لقصده. قصد الشارع أن يكون قصد المكلف موافقا لقصده. طيب، القرآن أنزل للتدبر، أنزل للاتعاظ، وصلاة الليل المراد بها الخشوع، المراد بها التدبر. فإذا جاء يصلي في التراويح بكل استعجال لا يتمكن المصلي من سنة، ولا يتمكن من قراءة دعاء الاستفتاح، ولا يتمكن من قراءة الفاتحة، أصبح الشيء شكلي صوري، ما أصبح موافق لقصد الشارع أن يخشع الناس أن يتدبروا أن يتأثروا. والأمر لا يجاوز الدقائق وبعض الأحيان ثواني يسيرة، فالحرص على هذا. ولذلك كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول: حرص الإمام على أن يمكن الناس من السنة هو من النصيحة للأمة. حرص الناس الإمام على تمكين الناس من السنة هو من النصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن جاء في إمامة يصلي بالناس التراويح يحرص على تمكين الناس من هذه السنة وإعانتهم عليها. ولا شك إن شاء الله أن الأئمة فيهم الخير، والحرص على التخفيف على الناس لا نقول أنهم يقصدون شرا أو سوءا، ولكن حبنا لهم يدعونا إلى أن نذكرهم، نذكر بتذكيرهم أن يعطوا الناس مجال في دعاء الاستفتاح في أول الركعتين، أن يعطوا للناس مجالا في قراءة الفاتحة، لأن ذلك كله مما يعين على مرضات الله. أسأل الله العظيم أن يحقق ذلك وأن يعين عليه ويسره الله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما هو الأفضل في حال السحر، الصلاة أم الجلوس للاستغفار؟ أثابكم الله.
الأفضل الذي يتقبله الله جل وعلا، هذا أفضل شيء. السحر هو السدس الأخير من الليل، فالليل ثلاثة أثلاث، الثلث الأخير ينقسم إلى سدسين، السدس الآخر منهما الذي قبل الفجر يقال له السحر، وأسحر إذا وصل إلى هذا السدس. وطبعا يختلف على حسب ليالي الشتاء والصيف طولا وقصرا. وهذا السحر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى وتره إليه، فكان في السحر إذا انتهى وتره إن كان أهله يقظين باسطهم عليه الصلاة والسلام وأدخل السرور عليهم وحدثهم، وهذا من العبادة والقربة. وإن كانوا نائمين استغفر ربه عليه الصلاة والسلام وذكر الله عز وجل كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالسنة الحقيقة أن ينتهي وتر إلى السحر، وهذا في حكم عظيمة، لأنه إذا كان هذا إذا كان قواما لليل وكان قيامه طويلا، لأنه إذا قام كقيام النبي صلى الله عليه وسلم وأطال في الصلاة فالجسد يجهد وينهك. فإذا جاء إلى السحر وأوتر ارتفق الجسد بالجلوس، فكان عليه الصلاة والسلام يغتنم هذا الوقت في الاستغفار وسؤال الله المغفرة. وكذلك من مناسبات، عدة مناسبات، أولا فيه رفق بالبدن حتى يتقوى على صلاة الفجر التي هي فرض، ولذلك كان يضطجع بعد ركعتي الفجر، سنن بديعة مرتبة جميلة، إذا جئت إلى مقاصدها الطبية تجدها وكأنها في أعلى قمم الطب المحافظة على الجسد، وإذا جئت تنظر إلى مقاصدها الشرعية الدينية الفضائل التي فيها الأخروية وجدتها في أسمى المراتب وأسناها وأعلاها وأزكاها. فلا طريق للجنة ولا إلى الثواب الأكمل والأفضل أفضل من هذا الطريق الذي سنه عليه الصلاة والسلام لأمته. فيجلس عليه الصلاة والسلام لأن البدن يرتفق، فطول القيام يجهد الأقدام ويؤثر فيها، فلو أنه استمر قيامه إلى أذان الفجر تحصيلا لطول الوقت الأكثر أجهد البدن فقام في صلاة الفجر وهو مجهد. ولو كان يطيق عليه الصلاة والسلام لما يطيق من بعده من أمته، لأنه يطيق ما لا يطيقون صلوات الله عليه وسلم. ولكن انظر كيف يرتب عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الثناء من الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار. من الحكم أنه إذا صلى صلاته فإن أعز ما يطلب من الله سبحانه وتعالى وأعز ما يطلبه الإنسان ويرجوه من الله جل وعلا عفوه ومغفرته. فإن الله إذا أحب عبده عفى عنه، وإذا أراد الله بعبده خيرا جعله من أهل العفو وأهل الصفح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه مرتبة عظيمة جليلة منيفة، أن الإنسان يغفر له ذنبه، ولا يحال بين العبد وبين الخير بشيء أعظم من الذنب. فكم من ذنب حال بين العبد وبين سعادة الدنيا والآخرة، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك استفتح عليه الصلاة والسلام صلاته فقال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فحينما انتهى عليه الصلاة والسلام من قيامه إذا به يستغفر ربه. ثم من حكمه أن القلب ينكسر لله جل وعلا، فإنك إذا عملت الأعمال الصالحة وأتبعتها بالاستغفار كأن لسان حالك أنك تقول: مهما عملت فإني مذنب وإني مقصر وما عندي شيء. ولكن تنظر إلى الغافل إذا عمل الطاعة اغتر بها وأحس أنه قد وصل إلى المقامات العلماء، إنما كان يختم عليه الصلاة والسلام بالاستغفار. فكان عليه الصلاة والسلام في السحر يستغفر ربه. ومن هنا استحب العلماء والأئمة أن يكون في سحره مستغفرا، لأن الله أثنى على أهل هذه المنقبة العظيمة والمنزلة الشريفة الكريمة فقال: والمستغفرين بالأسحار. وذكر بعض الأئمة أن الاستغفار بالسحر من أعظم الأسباب التي تعين على الخشوع، ومن أعظم الأسباب التي تذهب قسوة القلب، ومن أعظم الأسباب التي ينشرح بها الصدر في نهاره ويومه. وقل أن تجد عبدا حافظ على السحر مستغفرا لربه مسترحما لسيده ومولاه إلا وجدته في أحسن الأحوال وأفضلها، وإن كان الاستغفار في كل وقت مطلوب، لكن ثناء الكتاب والسنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في استغفار الله جل وعلا في هذا الوقت لا شك أنه يدل على مزية وفضل. ومن فوائده أيضا وفضائله أن العبد إذا سأل الله عز وجل أن يغفر له ذنبه أصاب في أن العبد إذا حرص في هذا الوقت على الاستغفار وسؤال الله عز وجل العفو والمغفرة بالسحر فإنه تقوى نفسه على صلاة الفجر، تقوى نفسه على فعل الفريضة التي هي بعد الفجر بعد طلوع الفجر وتبين النهار. فهذا لا شك أنه معين على ما هو أكمل وأفضل، فينتقل من الأدنى وهي صلاة النافلة إلى الأعلى وهي صلاة الفجر، نشيط النفس قوي النفس مستجما بطاعة الله جل وعلا. ولذلك جعل الله في الاستغفار القوة في الدين والدنيا. وكان العلماء إذا شكى عبد قلة ماله أوصوه بالاستغفار، وكذلك إذا شكى حتى الولد لو قال إنه عقيم لا ينجب أو ليس عنده ولد قالوا له أكثر من الاستغفار، لأن الله يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فجعل في الاستغفار خير الدين والدنيا. ومن هنا قالوا إنها من أعظم المنح الإلهية أن يرزق الله العبد كثرة الاستغفار حتى يكون ممن جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وأخبر الله جل وعلا أنه لا يعذب المستغفرين، فالعبد الذي يكثر من الاستغفار يصرف عنه العذاب ويحجب عن النقم، والغالب أن الله يرحمه. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا كسفت الشمس أو خسفت أن يكثروا من الاستغفار. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووجهه الكريم أن يجعلنا من أهل الجنة، ونسأله بعزته وجلاله وقدرته أن يرحمنا برحمته وأن يعمنا بواسع عفوه ومغفرته. اللهم لا تحل بيننا وبين عفوك ومغفرتك بمن سلف وكان من ذنوبنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وخذ بنواصينا لكل عمل صالح يرضيك عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.